أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الروم: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. في هذه الآيات يأمر الله سبحانه تبارك وتعالى عباده بأن يسبحوه سبحانه، والتسبيح بمعنى التقديس والتنزيه لرب العالمين سبحانه. قل سبحت الله عز وجل، أي نزهته سبحانه أن يشبهه أحد من خلقه سبحانه تبارك وتعالى، فهو منزه مقدس متعالي سبحانه تبارك وتعالى عن الأشباه وعن الأنضاد وعن الأمثال سبحانه تبارك وتعالى. والتسبيح يأتي بمعنى الصلاة، ومنه قول صلاة السبحة، السبحة بمعنى صلاة التطوع وصلاة النافلة، وكأنه هنا إشارة إلى التسبيح الذي هو في الصلاة، وفيها إشارة إلى مواقيت الصلوات، الصلوات الخمس يشير إليها هنا سبحانه تبارك وتعالى، فيقول: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشية وحين تظهرون. ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الصلوات الخمس في القرآن، الصلوات الخمس في القرآن، يعني ذكر الصلوات الخمس في القرآن. فقيل له: أين؟ فقال: في هذه الآية، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فذكر الصلوات بالإشارة بالتسبيح إليه، أي سبح الله تسبيحا واجبا في هذه الصلوات الخمس. سبحان كما ذكرنا بالأمس هذا مصدر، والمصدر يغني ويعبر به عن جملة كاملة، فالأصل سبح الله تسبيحا، وسبحان تساوي تسبيحا، فهنا كأنه قال: سبح الله تسبيحا في هذه الأوقات. أي الأوقات؟ قال: حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون. فذكر أربع مواقيت هنا تدل على الخمس الصلوات. سبح الله سبحانه حين تمسون، وقت المساء، وقت المساء الليل، فيها صلاة المغرب وفيها صلاة العشاء. سبح الله سبحانه حين تصبحون، أن حين تدخلون في وقت الصباح. سبح الله عشية، وقت العشي، وفيه هذا الوقت العشية يطلق على الوقت من بعد الزوال لقبل غروب الشمس، ففيه صلاة الظهر والعصر، ونص على الظهر هنا، فكأنه قصد العصر ووقت الظهر، وفي وقت الصبح وفي وقت المساء، فبدأ بالليل لأن الليل يبدأ قبل النهار، الليل في البداية ثم اليوم يليها، فبدأ بصلوات الليل. وإن كان في الإسراء ذكر قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهورا، فنص على صلوات هنا، فقال: أقم الصلاة لدلوك الشمس، والدلوك الزوال، فنص على الصلاة الأولى وهي صلاة الظهر، وتسمى صلاة الظهر بالصلاة الأولى لأنها أول ما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد قصة الإسراء والمعراج. نزل النبي صلى الله عليه وسلم فأول ما صلى من الصلوات كان صلاة الظهر، لذلك تسمى الصلاة الأولى. وإن كان أول صلاة في اليوم هي صلاة الفجر، ولكن أول صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعراج كانت صلاة الظهر، فسميت بالصلاة الأولى. فبالإسراء قال الله سبحانه يأمر النبي صلى الله عليه وسلم: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يبقى أقم هذه الصلاة التي أمرك الله عز وجل بها، صلاة الظهر، وصلي إلى غسق الليل، فصلي العشاء، صلي المغرب، كذلك صلي صلاة الصبح. قال وقرآن الفجر، كأنه يمدح قرآن الفجر أو يخص قرآن الفجر، يعني قرآن صلاة الفجر. إن قرآن الفجر يعني صلاة الفجر كان مشهور، إن قرآن الفجر كان مشهور. إذا هنا نص ربنا سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآية على تسبيحه سبحانه، وهو إشارة إلى التسبيح الواجب الذي هو في الصلاة. فسبحان الله حين تمسون، حين تدخلون في المساء المغرب والعشاء، وحين تصبحون، حين تدخلون في وقت الصبح، وله الحمد في السماوات والأرض. وهذه جملة معترضة بين الأمر بالتسبيح والصلاة في مواقيت وفي مواقيت أخرى، فذكر وله الحمد سبحان، أن أمركم بالصلاة، أن خلقكم سبحان، أن دلكم على دينه، أن دلكم على عبادته لتكونوا من أهل جنته سبحانه تبارك وتعالى، فله الحمد سبحانه في السماوات، أي يحمد في السماوات، يحمده أهل السماوات، والحمد الثناء الحسن الجميل على الله سبحانه تبارك وتعالى. وله الحمد في السماوات وفي الأرض، يحمده أهل الأرض، إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، فكونوا من ضمن من يسبحونه. لو قورن البشر بمخلوقات الله عز وجل كانوا شيئا قليلا، شيئا قليلا. إذا قورن نسبة البشر بجوار ما خلق الله في السماوات وما خلق الله في الأرض، الأرض ما فيها من حيوان، ما فيها من أجناس غير البشر، أجناس كثيرة جدا جدا، أعداد مهولة جدا، كل شيء يسبح ربه سبحانه، حيوان، طير، حشرات، أسماك، كل شيء يسبح بحمده. ولذلك قال للإنسان: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير من الناس، ليس كل الناس ولكن كثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، وكثير حق عليه العذاب. فهذه المجموعة التي حقت عليها العذاب، التي أبت إلا الهوى والبعد عن الله سبحانه وتبارك وتعالى، إذا قورنت بهذا الخلق العظيم الذي يسجد لله سبحانه، كأنهم لا شيء، كأنهم لا شيء. فالله سبحانه وتبارك وتعالى: إن من شيء إلا يسبح بحمده سبحانه وتبارك وتعالى. هذه مخلوقات، ولذلك أخبرنا أنه محمود في السماوات، محمود في الأرض، له الحمد، يحمده أهل السماوات ويحمده أهل الأرض. ثم رجع بعد هذه الجملة المعترضة التي دلت على حمده سبحانه، وأنه ينبغي على العبد إذا ذكر الله سبحانه أن يسبحه وأن يحمده سبحانه، قل الحمد لله سبحان الله، وخاصة في الصلاة. قال: وعشيا، في وقت العشي اللي هو من الزوال إلى غروب الشمس، وفيه صلاة الظهر وصلاة العصر. قال: وحين تظهرون، أي حين تدخلون في الظهيرة، وهو وقت دلوك الشمس، وقت صلاة الظهر. قال سبحانه: يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. نعم الله العظيم. وهذه الصورة بدأها الله عز وجل بالآيات التي فيها الإعجاز، كل هذه الصور إعجاز، وكل القرآن إعجاز، ولكن يفهمه من يفهمه. فهنا إعجاز في النبوءة، إعجاز في الإخبار، إعجاز في أن يحدثنا عن أشياء قد تغيب عن ذهن الإنسان، هو ينظر إليها ويعرفها ولكن لا يتفكر فيها. فإذا تفكر ظهرت قدرة الله سبحانه العظيمة التي لم يتفكر العبد فيها. فالله عز وجل القوي القاهر القادر سبحانه الخلاق العظيم، يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. يخرج الحي من الميت، وهذه أشياء مشاهدة يشاهدها الإنسان. لما الفرخة تبيض بيضة، هنا أخرج بيضة تراها جمادا أمامك لا حياة فيها، هذا في نظر البيضة لا بتتحرك ولا بتتعمل، ولكن الفرخة بقى دي حي، خرج منه شيء أنت تراه ميتا. وإن كان كل شيء بحسب وجوده أوجد الله عز وجل فيه حياة من جنس معين، فنقول شعر الإنسان هذا جماد، جماد شعر الإنسان، ولكن فيه حياة معينة كحياة النبات، ينمو الشعر، هذه حياة في النمو، ولكن لما نقسمه نحن إن هذا شيء إيه؟ نقول هذا شيء جامد، شيء جامد لا يتحرك. يبقى هنا إذا قلنا الإنسان كإنسان نقول هذا حي، هذا حي. الحيوان نقول هذا حي. نقول الشعر الذي في الإنسان هذا ميت، هذا جماد، وإن كان له حياة من جنس خاص. فهنا البيضة قد يكون فيها شيء من الحياة أو دعا الله عز وجل فيها، ولكنها جماد تراها أمامك لا تتحرك، لا حياة فيه بحسب ما تنظر أنت إليه. فإذا بالله عز وجل يحرك شيئا بداخلها، إذا لقحت هذه البيضة صارت الآن كتكوتا بداخلها، نما خرج منها فرأيت أمامك حيا يخرج من شيء كان جمادا وكان ميتا، فتتعجب من قدرة الله سبحانه وتبارك وتعالى. الإنسان وهو هذا الإنسان يلتقي الذكر والمرأة، المرأة تصير حاملة، جاءت من فيها هذا الحمل من مني الرجل الذي دخل فيها، وكان شيء نطفة، النطفة شيء سائل، الإنسان يستقذره، يستقذر هذا الشيء، إذا وضع أمامه في إناء فينظر إنه سائل، شيء ميت مش شيء في حي، وإن كان فيه حياة من نوع خاص فيها حيوانات منوية أنت لا تراها بعينك وتراها بالمجهر وهي تجري بداخلها وكذا، ولكن في النهاية كتلة الماء التي خرجت من الإنسان إذا وضعت في زجاجة نظر إلى شيء ميت، جماد ميت، فإذا بها إذا دخلت في باطن المرأة فإذا بالله عز وجل ينميها. كم من هذه النطفة اللي خرجت من الإنسان يدخل في المرأة؟ تحتوي النطفة الواحدة على الملايين من الحيوانات المنوية التي لا تراها أنت، حيوان منوي صغير جدا لا تراه أنت. هذه الملايين قضاء الله وقدره سبحانه أن يفلح واحد منها فقط، واحد فقط من بين ملايين في حوالي 3 سنتي من الحيوانات المنوية، يخرج واحد من هذه الملايين وهو الذي يلقح بويضة المرأة. كانت البويضة في المرأة جسما ميتا، وكان هذا الماء أنت تراه شيئا ميتا ليس حيا أمامك. دخلت هذه الحيوان المنوية دخلت في بويضة المرأة، فإذا بالله عز وجل يخلق منها شيئا، كتلة صغيرة تنمو هذه الكتلة، النمو الذي فيها فيه حياة من نوع خاص، ولكن ليست الحياة التي نعرفها، ليس إنسانا أمامنا، ليس جنينا يتحيا بالداخل بحياة إن فيها روح، لا، ولكنها حياة نباتية تنمو شيئا فشيئا بداخل المرأة، تحولت إلى كتلة لحم في يوم من الأيام وهي المضغة، علقة وبعد كده صارت مضغة، وبعد كده بدأت تتخلق هذه المضغة، وأرسل الله عز وجل الملك إليها، فإذا بهذا الملك ينفخ فيها الروح بأمر الله سبحانه، صارت فيها حياة. بعد مضي 4 أشهر على المرأة إذا بالجنين في بطنها تستشهد في حركة بداخل، يبقى هنا تميز من بين شيء كان جامدا ميتا ينمو نموا معينة وبين شيء حي الآن يتحرك بداخلها، نما هذا الشيء لغاية ما أخرجه الله سبحانه، إن شاء أنزله حيا وإن شاء أنزله ميتا، فأخرج الحي من الميت وأخرج الميت من الحي سبحانه تبارك وتعالى. ورأينا كيف أن المرأة تموت، شلوها ودوها المستشفى جواها جنين حي بداخل المرأة، شق بطنها تطلع هذا الجنين الحي حي والأم ميتة. وأعجب من ذلك ما كان في روسيا من خلال سنة ولا من سنتين مضتا أن الأم ماتت، ماتت مولدا إكلينيكيا كما يقولون، والمرأة يدوبك الأجهزة على جسدها إن بتحرك القلب بتحرك الرئة وهي على ما هي، شقوا بطنها وطلعوا الجنين، الجنين حي، والمرأة محكوم عليها أنها ميتة، شالت الأجهزة منها تموت هذه المرأة، سابوا الأجهزة على ما هي عليه، والطفل بجوار المرأة يرضع من ثديها، يرضع من ثديها وهو على هذه الحالة فترة لغاية ما اطمنوا إنه هنا عاش هذا الطفل، شالوا الأجهزة، المرأة ميتة، دفنت المرأة، وهذا حي، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. قس على ذلك ما تراه من أشياء أمامك، كيف يحيي الله عز وجل الأرض بعد موتها، تراها ميتة مجدبة قاحلة، ينزل المطر من السماء غلسا يغيث الله عز وجل به العباد، يحيي العباد ويخرج لهم النبات من الأرض، فرأيت الحياة النباتية خرجت من هذه الأرض الميتة الجرداء، رأيت البذرة التي في يدك ترميها في الأرض تخرج قمحا حيا حياة نباتية، فترى كيف أخرج الله هذا النبات الحي من هذه البذرة التي كانت ميتة. النواة التي تلقيها في الأرض وهي نواة ميتة بحسب ما تراها أنت، فإذا بالله عز وجل يحييها في الأرض تخرج منها الشجرة والنخلة العظيمة، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. نمت الشجرة هذا النمو الذي خلقه الله عز وجل فيها، وبعدين طلعت البلح من فوق، أخذت أنت البلح بلحة ميتة أمامك، جماد ليس فيها حياة، ولا شجرة حاجة وهذه البلحة حاجة تانية، أخرجت منها النواة ميتة أمامك، خرج الميت من الحي، ألقيت النواة في الأرض فإذا بالله يخلق فيها الحياة وتطلع شجرة مرة أخرى، يقلب الليل والنهار ويريك عظيم آياته، أفلا تتدبرون أفلا تعقلون. قد جاء القرآن هداية وحياة للقلوب الميتة، ولذلك جاء في حديث رواه الزهري بلاغا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على نسائه فإذا بامرأة حسنة الهيئة، فقال من هذه من هذه، فقلنا إحدى خالاتك، خالة من خالات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من هي، قلنا هي خالدة بنت الأسود ابن عبد يغوث، خالدة بنت الأسود ابن عبد يغوث. فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الذي يخرج الحي من الميت، سبحان الذي يخرج الحي من الميت. كانت المرأة امرأة مؤمنة صالحة وكان أبوها كافرا فاسدا، فأخرج الله عز وجل هذه من هذا، فالله عز وجل على كل شيء قدير. يخرج الحي من الميت، يخرج الإنسان التقي من صلب الإنسان الشقي، والعكس في ذلك، قد يكون الأب تقيا بارا ويكون الابن شقيا فاسدا، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وقس على ذلك ما يخلقه الله عز وجل في خلقه ليري عباده من آياته العظيمة سبحانه تبارك وتعالى في خلقه، وله في خلقه شؤون سبحانه. لذلك نص الله عز وجل في القرآن على ذلك في مواضع يذكرنا، شوف لما يقول سبحان سبحوا الله، انظروا إلى بديع قدرته إلى آيات عظمته، ويذكر لنا ومن آياته ومن آياته ومن آياته ومن آياته حتى تتفكروا في ذلك، يتدبر ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم عليه، ويعلمنا كيف أن الإنسان في وقت منامه أنت حي وحتنام تصير ميتا بهذا النوم، والله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت يتوفاها في منامها، فالموت فالنوم أخو الموت، النوم الموتة الصغرى، ولذلك أهل الجنة لا ينامون، ما فيش نوم في الجنة، لأن الموت أخوه النوم، هذا موت أكبر وهذا موت أصغر، النوم أخو الموت. فجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نام عليه الصلاة والسلام ذكر الله عز وجل بأدعية معينة، إذا قام من نومه ذكر الله بأدعية أخرى، في قيامه الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أهو في الإنسان نفسه آية من الآيات، لا تستغني عن هذا الموت أبدا، من يستغني عن النوم؟ لا أحد يقدر، والنوم موت، النوم موت، فينام الإنسان ولا يقدر على الاستغناء عن هذا النوم الذي يحتاجه في كل يوم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، فيذكر الله سبحانه تبارك وتعالى بأوصافه العظيمة وبخلقه العظيم البديع، يقول فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخر بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. هذا الدعاء العظيم الذي بدأه بهذه الأشياء تدبر في معناه، اللهم رب السماوات ورب الأرض، يعني يا رب يا خالق يا رازق يا مدبر أمر السماوات والأرض ورب العرش العظيم، يا خالق عرشه العظيم يا مدبر أمره، ربنا يا ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، الله يفلق الحبة كانت جامدة جامدة فلقها الله في الأرض فخرج منها ساقها وخرج منها جذرها وخرج منها نباتها، فالق الحب، وفالق النوى فلق النوى فأخرج منها النخلة العظيم، فالق يبقى هنا الذي أحييت هذه الأشياء، يبقى هنا المناسبة الآن أنا أنام وأنت تحييني من هذا النوم، كما تحيي هذه الحبة فتصير سنبلة، كما تحيي هذه النواة فتصير نخلة. قال ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، إيه المناسبة هنا؟ المناسبة إنزال التوراة، إنزال الإنجيل، إنزال القرآن كإنزال المطر من السماء، يحيي به الله عز وجل الأرض بعد موتها، وبهذه الكتب السماوية يحيي الله القلوب بعد كفرها وموتها، فهذه الكتب حياة لخلق الله سبحانه حين أنزلها الله سبحانه، وإلى وقت ما ينسخ ويأتي بغيرها سبحانه، حتى جاء القرآن آخر كتاب من عند رب العالمين أنزله سبحانه ليكون الشريعة إلى يوم الدين. يقول صلى الله عليه وسلم بعدما سأل الله بهذه الصفات له سبحانه، قال أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، وفي رواية من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. فينام الإنسان ويتعوذ بالله المشرور، لا يدري ما الذي يحدث له في الليل، ما الذي يأتي عليه بالليل، ما الذي يأتي عليه بالنهار، لا يدري من شر خلق الله سبحانه، فيتعوذ بالله من شر كل ذي شر الله آخذ بناصيته، كل شيء الله آخذ بناصيته، من إنسان، من حيوان، من طير، من دابة، من هامة، من نار، من جماد، من ماء، من كل شيء، شيطان وإنس وغيره، كل شيء الله آخذ بناصيته سبحانه. يقول أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الأول فلا شيء سابق على الله سبحانه، الله قبل كل شيء سبحانه، والله الحي بعد فناء كل شيء سبحانه تبارك وتعالى، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر، آيات الله ظاهرة، حجده قوية غالبة، الله الظاهر سبحانه الذي يدل كل شيء عليه سبحانه وتعالى، كل شيء فيه آية تدل على ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، على وجوده وعلى قدرته وعلى ما يفعله بخلقه سبحانه من آياته، هو الظاهر، والظاهر الغالب سبحانه لكل شيء، القاهر لكل شيء، فهو الظاهر سبحانه، قال فليس فوقه شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، الله سبحانه وتبارك وتعالى يعلم باطن كل شيء، ولا شيء يخفى على الله سبحانه، مهما بطن الشيء ومهما اختبأ لا يخفى على الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيعلم الظاهر الواضح ويعلم الدقيق الخفي، فالله يطلع ويعلم كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى، وأيضا الله غيب فلا يراه أحد سبحانه إلا وقت ما يشاء في جنة الخلود يري عباده الصالحين سبحانه، نسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يرونه في جنته سبحانه وتبارك وتعالى. إذا سأل الله بذلك قال اقضي عنا الدين، اقضي عنا الدين، فسأله أن يقضي الدين، والإنسان يعلق بدينه ولو مات شهيدا، فلذلك كان من أخطر الأشياء على الإنسان الدين، فإذا نام الإنسان لعله نايم عليه دين، لعله ما يقومش هيتعمل إيه في الدين، هيتحبس في قبره، يحبس على النار بسبب هذا الدين، فالله عز وجل يقضيه عمن يشاء سبحانه، قال وأغننا من الفقر، إذا أحييتنا فأغننا من الفقر. إبا هنا في هذه الآية أخبر الله سبحانه أنه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها، ويحيي الأرض بعد موتها. طيب يذكر لنا ذلك، قال لنا وكذلك تخرجون، وكذلك تخرجون، إبا كما ترون هذه الأشياء ماثلة أمام أعينكم، أن يخرج الحي من الميت ويعكس فيخرج الميت من الحي، إبا الله على كل شيء قدير سبحانه وتبارك وتعالى، يحيي الأرض بعد موتها، البذور اللي كانت مدفونة بداخل الأرض، النوى اللي كان مدفونا بداخل الأرض، نزل عليه المطر من السماء فأحيى الله عز وجل هذا كله، وقد رأيتم ذلك واطلعتم عليه، فأنتم إذا دفنتم بداخل هذه الأرض أفلا يقدر سبحانه على أن يحييكم مرة ثانية كما أحيى هذه الأشياء؟ بلى، الله على كل شيء قدير. في ذلك العبرة والآية للإنسان الذي له قلب يتفكر. ثم ذكر آيات عظيمة من آياته في خلق الإنسان من تراب، في خلق السماوات والأرض، في اختلاف ألسنة الناس وألوانهم، في منام الإنسان بالليل وبالنهار، في ابتغاء الإنسان من فضل الله وتضرعه إليه وطلبه من فضله ومن رحمته، من إنزال المطر، من أنه يريكم البرق خوفا وطمعا، من أنه يقيم السماء بأمره سبحانه وتبارك وتعالى، والأرض إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. فيها آيات عظيمة وفيها تفصيل نرجوها الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.